السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأكارم الأفاضل، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة من الوصايا العظيمة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها، وصايا من حبر جليل وصحابي كبير كنيف ملي علما، عبد الله ابن مسعود ابن غافل رضي الله عنه وأرضاه. روى مسلم في صحيحه عن أبي وائل رحمه الله قال: غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعدما صلينا الغداء، أي بعدما صلينا صلاة الفجر، فسلمنا بالباب فأذن لنا. قال: فمكثنا بالباب هنية. قال: فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا فإذا هو جالس يسبح، فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا: لا، إلا أننا ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال: ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ قال: ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال: يا جارية انظري هل طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي لم تطلع، فأقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت. قال: يا جارية انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت، فقال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا، أي أقال عثرتنا ولم يؤاخذنا بسيئاتنا في هذا اليوم، فلم يهلكنا بل صفح عنا حتى أطلع علينا الشمس من مطلعها. وهذا فيه أنه ينبغي للإنسان أن يشكر الله تعالى إذا أصبح، ويتذكر ما من به عليه إذ لم يؤاخذه بسيئاته بل صفح عنه وأطلع عليه الشمس وأيقظه من نومه ومن عليه بفضله وأعانه على ذكره. وقول ابن مسعود رضي الله عنه: أظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ وابن أم عبد هو عبد الله ابن مسعود. أظننتم بآل ابن عبد غفلة؟ قال لهم هذا لما تأخروا هنية بالباب بعد الفجر وقد أذن لهم، وعللوا تأخرهم بأنهم ظنوا أن بعض أهل البيت نائم، يدل على أن نوم أهل البيت بعد صلاة الفجر غفلة عظيمة. أظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ ثم أقبل يسبح، لم يشتغل بكلام مع أصحابه ومن أتوه، إنما أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال: يا جارية انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي لم تطلع، فأقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت. قال: يا جارية انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت، فقال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. وهذه أيها الأفاضل صورة مشرقة وصفحة ناصعة ودلالة واضحة على تلك الحياة الجادة التي كان يعيشها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الهمم العالية في الطاعة واستغلال كل لحظة ووقت فضيلة. فهذا الوقت الذي دخل عليه أبو وائل رحمه الله ومن معه على ابن مسعود رضي الله عنه، وقت مبارك ثمين في غاية الثمانة، وهو وقت ذكر لله وجد ونشاط وهمة، فهو أول النهار وسر بركته وعنوان التوفيق فيه، فأول اليوم بمنزلة شبابه، وآخره شيخوخته، ومن شب على شيء شاب عليه. ولهذا فإن ما يكون من الإنسان في باكورة اليوم وأوله ينسحب معه إلى بقية اليوم، فمن حافظ على الفجر في جماعة في وقتها وبادر مع الجماعة سيحافظ على ما بعدها، فإن ابتدأ يومه بنشاط فنشاط، وإن كسل فكسل، ومن أمسك بزمام اليوم وهو أوله سلم له يومه كله بإذن الله، وأعين على كل خير وبورك له فيه. وقد قيل يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. فابن مسعود رضي الله عنه لما تحقق له حفظ أول اليوم بالذكر قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. بل المحافظة على الذكر في هذا الوقت في البكور يعطي الذاكر قوة ونشاطا في يومه كله. حتى قال ابن القيم عن شيخه ابن تيمية قال: وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي فقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى هذا الغداء لسقطت قوتي. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة لأمته في هذا الوقت، فعن صخر ابن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. من يدعو بهذا الدعاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان صخر تاجرا وكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله، رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. فالنوم بعد الفجر أو غلق المحلات بعد الفجر من أسباب قلة البركة والتوفيق، فبعد الفجر تتفتح أبواب السماء بالبركة على العباد، فعلى الإنسان أن يسعى في صلاح دينه بافتتاح يومه بكثرة ذكر ربه، ويسعى في صلاح دنياه في المشي في تجارته وعمله من أول النهار. وقد كان السلف رحمهم الله يكرهون النوم بعد الفجر ويشددون في ذلك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن المكروه عندهم، أي عند السلف، بين الصلاة بين ومن المكروه عندهم النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، فإنه وقت غنيمة، وللسير ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة، حتى لو ساروا طول ليلهم يمشون إما على الإبل أو على الأقدام لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس، فإنه أول النهار ومفتاحه، ووقت نزول الأرزاق وحصول القسم وحلول البركة، ومنه ينشأ النهار وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة، فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر، يعني لا ينام الإنسان إلا إذا اضطر. ولذلك رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابنا له نائما نومة الصبحة، فقال له: قم، أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق؟ قال العلامة ابن القيم: ونوم الصبحة يمنع الرزق، لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقها، وهو وقت قسمة الأرزاق، فنومه حرمان إلا لعارض أو ضرورة، وهو مضر جدا بالبدن لإرخائه البدن وإفساده للفضلات التي ينبغي تحليلها بالرياضة، فيحدث تكسرا وعيا وضعفا. وكثير من الناس اليوم يهملون هذا الوقت، وقت الصبح بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ولا يعرفون له مكانة وقدرا، فوضائع إما في النوم أو في الكسل والفتور أو بشغله في التوافه من الأمور. ومن أعظم أسباب ذلك، أي أسباب تضيع هذا الوقت المبارك، السهر بالليل وانقلاب الموازين عند الناس. فالله تعالى جعل الليل، جعل النهار معاشا ولتبتغوا من فضله، وجعل الليل سباتا لتسكنوا فيه. وكثير من الناس يعكسون الأمر حيث ينقلب الليل معاشا والنهار سباتا، وحياة الأولين كانت عكس هذا، كانوا يربون أولادهم وأنفسهم على النوم المبكر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخر العشاء ذات ليلة عن وقتها المعتاد لبيان وقت الفضيلة فيها، حتى دخل ثلث الليل الأول وكان الصحابة يحضرون العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء وصغارا، فنام النساء ونام الصغار وهم ينتظرون الصلاة، فقام عمر رضي الله عنه فنادى فقال: يا رسول الله، نام النساء والصبيان. وهذا يدل على أنهم كانوا في هذا الوقت ينامون لا يسهرون. والانشغال بالذكر بعد الفجر له شأن عظيم وأجر كبير. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة، أي الفجر، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. والحديث حسن. وقوله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ثم صلى ركعتين، أي تطلع مرتفعة، لأن كثير من الناس ينظر إلى التقويم، ينظر وقت الشروق فيقوم ويصلي، والصلاة في وقت الشروق منهي عنها نهي تغليظ، وكثير من العلماء يحرم الصلاة في هذا الوقت، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن عبسة: صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح أو رمحين، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فلا يجوز لك أن تسجد في وقت يسجد عباد الشمس لها، وكأنك تسجد للشيطان. قال النووي رحمه الله: فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس الطلوع، بل لا بد من الارتفاع. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب. فعن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه، أي جلس متربعا حتى تطلع الشمس حسناء. رواه أبو داود. وفي رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. وفي رواية عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام. وعلى هذا كان هدي السلف الكرام رحمهم الله رحمة واسعة. قال الوليد بن مسلم: رأيت الأوزاعي يثبت في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، ويخبرنا عن السلف أن ذلك كان هديهم، فإذا طلعت الشمس قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا في ذكر الله والتفقه في دينه. وأكثر مساجدنا وللأسف لا يقعد فيها أحد بعد الفجر، لا إمام المسجد ولا المأمومين، وبعض المساجد فيها أفراد قلائل. أجر حجة وعمرة تامة 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 لا تفوت أيها الأفاضل، هذا أجر عظيم، كأنك حججت واعتمرت. تجلس كم؟ 40 دقيقة أو أقل أو أكثر بكثير بقليل. أذكر بهذا أيها الأفاضل، ونحن في أيام العشر من ذي الحجة، وهي الأيام التي أقسم الله عز وجل بها وعظم شأنها لكثرة خيرها، فقال والفجر وليال العشر. هذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي العشر من ذي الحجة، وهي أفضل من العشر الأواخر من رمضان. الناس يجتهدون في العشر الأواخر ويهملون عشر ذي الحجة كثير من الناس، وهي أفضل من عشر الأواخر من رمضان. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله وأعظم أجرا من هذه الأيام، يعني التسبيح في هذه العشر أفضل من غيرها، التنفل في هذه العشر أفضل من غيرها، الفرائض والمحافظة عليها في هذه العشر أفضل من غيرها. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قال الراوي وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى لا يكاد يقدر عليه. هذا حال العارفين. وأفضل عمل في هذه الأيام ذكر الله عز وجل، وقد نص الله عليه وحث عليه بقوله ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال جمهور العلماء الأيام المعلومات هي أيام العشر. وفي الحديث ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن التسبيح والتكبير والتهليل. وانظروا إلى هدي الصحابة والسلف. قال البخاري في الصحيح كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. قال وقال الطحاوي كان مشايخنا يقولون بذلك، أي بالتكبير في أيام العشر. وقال يزيد بن أبي زياد رأيت سعيد بن جبير ومجاهدا وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومن رأينا من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بل قال ميمون بن مهران رحمه الله أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من تلاطم الأصوات وتداخلها، تموج أصواتهم موجا بالتكبير في كل مكان. وهذا الفرق بيننا وبين سلف هذه الأمة، أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج. وفي الصحيح كان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، فيسمعهم أهل السوق فيكبرون حتى ترتج منى تكبيرا. هذا حال السلف. وأفضل الذكر تلاوة القرآن، فمن الحرمان أن تضعف الهمة عن الصالحات في هذه الأيام الفاضلات. وأعظم فريضة بعد التوحيد الصلاة، وما تقرب أحد إلى الله بأحب إليه مما افترض عليه، فبكر للصلاة وحافظ عليها، لا تكن عبد سوء، لا تأتي حتى تدعى، ائتي الصلاة قبل وقتها، بادر. فهذه الأيام فاتحة خير ونافحة نفحة عظيمة من نفحات الله عز وجل. وأكثر من الذكر وصم إن استطعت، فالصوم لا عدل له، ومن الأعمال الصالحة العظيمة، ويشرع صيام هذه الأيام التسع كلها، ويستحب استحبابا أكيدا عند الأئمة الأربعة وغيرهم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصومها، فعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة. قال النووي رحمه الله: ليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة. وصوم يوم عرفة أفضل صيام التطوع على الإطلاق، يكفر الله به ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة باقية، وسيصادف هذا العام يوم السبت. ويوم السبت إذا صادف يوم فضيلة وصيم لأجل الفضيلة فلا حرج في صومه أبدا، إنما النهي عن صومه لإفراده لأجل السبت فقط. أما إن وافق يوم طاعة، يوم مناسبة شرعية، كمن يصوم يوم ويفطر يوم، أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو يصوم عرفة، أو يصوم عاشوراء فوافق سبت، فيستحب صومه باتفاق العلماء رحمهم الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على كل خير، وأن يجنبنا كل شر. الأسبوع القادم عيد، والعيد نترك لكم المجال لتعيدوا، الذي بعده نعود للدروس بإذن الله. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأكارم الأفاضل، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة من الوصايا العظيمة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها، وصايا من حبر جليل وصحابي كبير، كنيف ملي علما، عبد الله ابن مسعود ابن غافل رضي الله عنه وأرضاه. روى مسلم في صحيحه عن أبي وائل رحمه الله قال: غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعدما صلينا الغدا، أي بعدما صلينا صلاة الفجر، فسلمنا بالباب فأذن لنا. قال: فمكثنا بالباب هنية. قال: فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا فإذا هو جالس يسبح، فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا: لا، إلا أننا ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال: ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ قال: ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال: يا جارية انظري هل طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي لم تطلع، فأقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت. قال: يا جارية انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت. فقال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا، أي أقال عثرتنا ولم يؤاخذنا بسيئاتنا في هذا اليوم، فلم يهلكنا بل صفح عنا حتى أطلع علينا الشمس من مطلعها. وهذا فيه أنه ينبغي للإنسان أن يشكر الله تعالى إذا أصبح، ويتذكر ما من به عليه، إذ لم يؤاخذه بسيئاته بل صفح عنه وأطلع عليه الشمس وإيقظه من نومه ومن عليه بفضله وأعانه على ذكره. وقول مسعود رضي الله عنه: أظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ وابن أم عبد هو عبد الله ابن مسعود. أظننتم بآل ابن عبد غفلة؟ قال لهم هذا لما تأخروا هنية بالباب بعد الفجر وقد أذن لهم، وعللوا تأخرهم بأنهم ظنوا أن بعض أهل البيت نائم، يدل على أن نوم أهل البيت بعد صلاة الفجر غفلة عظيمة. أظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ ثم أقبل يسبح، لم يشتغل بكلامه بكلام مع أصحابه ومن أتوه، إنما أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال يا جارية انظري هل طلعت، فنظرت فإذا هي لم تطلع، فأقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، قال يا جارية انظري هل طلعت، فنظرت فإذا هي قد طلعت، فقال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. وهذه أيها الأفاضل صورة مشرقة وصفحة ناصعة ودلالة واضحة على تلك الحياة الجادة التي كان يعيشها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الهمم العالية في الطاعة واستغلال كل لحظة ووقت فضيلة. فهذا الوقت الذي دخل عليه أبو وائل رحمه الله ومن معه على ابن مسعود رضي الله عنه وقت مبارك ثمين في غاية الثمانة، وهو وقت ذكر لله وجد ونشاط وهمة، فهو أول النهار وسر بركته وعنوان التوفيق فيه، فأول اليوم بمنزلة شبابه وآخره شيخوخته، ومن شب على شيء شاب عليه. ولهذا فإن ما يكون من الإنسان في باكورة اليوم وأوله ينسحب معه إلى بقية اليوم، فمن حافظ على الفجر في جماعة في وقتها وبادر مع الجماعة سيحافظ على ما بعدها، فإن ابتدأ يومه بنشاط فنشاط، وإن كسل فكسل، ومن أمسك بزمام اليوم وهو أوله سلم له يومه كله بإذن الله، وأعين على كل خير وبورك له فيه. وقد قيل يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. فابن مسعود رضي الله عنه لما تحقق له حفظ أول اليوم بالذكر قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. بل المحافظة على الذكر في هذا الوقت في البكور يعطي الذاكرة قوة ونشاطا في يومه كله، حتى قال ابن القيم عن شيخه ابن تيمية قال وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي فقال هذه غدوتي، ولو لم أتغدى هذا الغداء لسقطت قوتي. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة لأمته في هذا الوقت، فعن صخر ابن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. من يدعو بهذا الدعاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان صخر تاجرا وكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله، رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. فالنوم بعد الفجر أو غلق المحلات بعد الفجر من أسباب قلة البركة والتوفيق، فبعد الفجر تتفتح أبواب السماء بالبركة على العباد، فعلى الإنسان أن يسعى في صلاح دينه بافتتاح يومه بكثرة ذكر ربه، ويسعى في صلاح دنياه في المشي في تجارته وعمله من أول النهار. وقد كان السلف رحمهم الله يكرهون النوم بعد الفجر ويشددون في ذلك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن المكروه عندهم، أي عند السلف، بين الصلاة بين ومن المكروه عندهم النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، فإنه وقت غنيمة، وللسير ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة، حتى لو ساروا طول ليلهم يمشون إما على الإبل أو على الأقدام لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس، فإنه أول النهار ومفتاحه، ووقت نزول الأرزاق وحصول القسم وحلول البركة، ومنه ينشأ النهار وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة، فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر، يعني لا ينام الإنسان إلا إذا اضطر. ولذلك رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابنا له نائما نومة الصبح، فقال له: قم، أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق؟ قال العلامة ابن القيم: ونوم الصبحة يمنع الرزق، لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقها، وهو وقت قسمة الأرزاق، فنومه حرمان إلا لعارض أو ضرورة، وهو مضر جدا بالبدن لإرخائه البدن وإفساده للفضلات التي ينبغي تحليلها بالرياضة، فيحدث تكسرا وعيا وضعفا. وكثير من الناس اليوم يهملون هذا الوقت، وقت الصبح بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ولا يعرفون له مكانة وقدرا، فوضائع إما في النوم أو في الكسل والفتور أو بشغله في التوافه من الأمور. ومن أعظم أسباب ذلك، أي أسباب تضيع هذا الوقت المبارك، السهر بالليل وانقلاب الموازين عند الناس. فالله تعالى جعل الليل، جعل النهار معاشا ولتبتغوا من فضله، وجعل الليل سباتا لتسكنوا فيه. وكثير من الناس يعكسون الأمر حيث ينقلب الليل معاشا والنهار سباتا، وحياة الأولين كانت عكس هذا، كانوا يربون أولادهم وأنفسهم على النوم المبكر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخر العشاء ذات ليلة عن وقتها المعتاد لبيان وقت الفضيلة فيها، حتى دخل ثلث الليل الأول وكان الصحابة يحضرون العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء وصغارا، فنام النساء ونام الصغار وهم ينتظرون الصلاة، فقام عمر رضي الله عنه فنادى فقال: يا رسول الله، نام النساء والصبيان. وهذا يدل على أنهم كانوا في هذا الوقت ينامون لا يسهرون. والانشغال بالذكر بعد الفجر له شأن عظيم وأجر كبير. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة، أي الفجر، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كان له كأجر حجة وعمرة تامة. والحديث حسن. وقوله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، أي تطلع مرتفعة، لأن كثير من الناس ينظر إلى التقويم، ينظر وقت الشروق فيقوم ويصلي، والصلاة في وقت الشروق منهي عنها، نهي تغليظ، وكثير من العلماء يحرم الصلاة في هذا الوقت، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن عبسة: صلي صلاة الصبح، ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح أو رمحين، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فلا يجوز لك أن تسجد في وقت يسجد عباد الشمس لها وكأنك تسجد للشيطان. قال النووي رحمه الله: فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس الطلوع، بل لا بد من الارتفاع. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب. فعن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه، أي جلس متربعا حتى تطلع الشمس حسناء. رواه أبو داود. وفي رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. وفي رواية عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام. وعلى هذا كان هدي السلف الكرام رحمهم الله رحمة واسعة. قال الوليد بن مسلم: رأيت الأوزاعي يثبت في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، ويخبرنا عن السلف أن ذلك كان هديهم، فإذا طلعت الشمس قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا في ذكر الله والتفقه في دينه. وأكثر مساجدنا وللأسف لا يقعد فيها أحد بعد الفجر، لا إمام المسجد ولا المأمومين. وبعض المساجد فيها أفراد قلائل، أجر حجة وعمرة تامة 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 لا تفوت أيها الأفاضل، هذا أجر عظيم، كأنك حججت واعتمرت. تجلس كم؟ 40 دقيقة أو أقل أو أكثر بكثير بقليل. أذكروا بهذا أيها الأفاضل، ونحن في أيام العشر من ذي الحجة، وهي الأيام التي أقسم الله عز وجل بها وعظم شأنها لكثرة خيرها، فقال: والفجر وليال العشر. هذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي العشر من ذي الحجة، وهي أفضل من العشر الأواخر من رمضان. الناس يجتهدون في العشر الأواخر ويهملون عشر ذي الحجة كثير من الناس، وهي أفضل من عشر الأواخر من رمضان. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله وأعظم أجرا من هذه الأيام. يعني التسبيح في هذه العشر أفضل من غيرها، التنفل في هذه العشر أفضل من غيرها، الفرائض والمحافظة عليها في هذه العشر أفضل من غيرها. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قال الراوي: وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى لا يكاد يقدر عليه. هذا حال العارفين. وأفضل عمل في هذه الأيام ذكر الله عز وجل، وقد نص الله عليه وحث عليه بقوله: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال جمهور العلماء: الأيام المعلومات هي أيام العشر. وفي الحديث: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن التسبيح والتكبير والتهليل. وانظروا إلى هدي الصحابة والسلف. قال البخاري في الصحيح: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. قال: وقال الطحاوي: كان مشايخنا يقولون بذلك: أي بالتكبير في أيام العشر. وقال يزيد بن أبي زياد: رأيت سعيد بن جبير ومجاهدا وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومن رأينا من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بل قال ميمون بن مهران رحمه الله: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من تلاطم الأصوات وتداخلها، تموج أصواتهم موجا بالتكبير في كل مكان. وهذا الفرق بيننا وبين سلف هذه الأمة. أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج. وفي الصحيح كان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، فيسمعهم أهل السوق فيكبرون حتى ترتج منى تكبيرا. هذا حال السلف. وأفضل الذكر تلاوة القرآن، فمن الحرمان أن تضعف الهمة عن الصالحات في هذه الأيام الفاضلات. وأعظم فريضة بعد التوحيد الصلاة، وما تقرب أحد إلى الله بأحب إليه مما افترض عليه. فبكر للصلاة وحافظ عليها، لا تكن عبد سوء، لا تأتي حتى تدعى، ائتي الصلاة قبل وقتها، بادر. فهذه الأيام فاتحة خير ونافحة، نفحة عظيمة من نفحات الله عز وجل. وأكثر من الذكر وصم إن استطعت، فالصوم لا عدل له، ومن الأعمال الصالحة العظيمة. ويشرع صيام هذه الأيام التسع كلها، ويستحب استحبابا أكيدا عند الأئمة الأربعة وغيرهم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصومها، فعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة. قال النووي رحمه الله: ليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة. وصوم يوم عرفة أفضل صيام التطوع على الإطلاق، يكفر الله به ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. وسيصادف هذا العام يوم السبت، ويوم السبت إذا صادف يوم فضيلة وصيم لأجل الفضيلة فلا حرج في صومه أبدا. إنما النهي عن صومه لإفراده لأجل السبت فقط. أما إن وافق يوم طاعة، يوم مناسبة شرعية، كمن يصوم يوم ويفطر يوم، أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو يصوم عرفة، أو يصوم عاشوراء فوافق سبت، فيستحب صومه باتفاق العلماء رحمهم الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على كل خير، وأن يجنبنا كل شر. الأسبوع القادم عيد، والعيد نترك لكم المجال لتعيدوا، الذي بعده نعود للدروس بإذن الله. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.